الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أقرأ على حضراتكم الآن أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تضع شرطا بعد إعلان الولايات المتحدة رغبتها بالحوار المباشر معها خلال مفاوضات فيينا. استمرار الاشتباكات بين مسلحي قسد والدواعش لليوم الخامس في الحسكة شمال شرق سوريا. وإصابة 9 فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال على سكان حي الطور بمدينة القدس بالرصاص وقنابل الغاز. وسعدت مساء أيها الأحبة وإليكم تفاصيل النشرة. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني أن أسلوب تواصل الوفد الإيراني مع الجانب الأمريكي لا يتم استبداله بأساليب أخرى إلا في حال الحصول على اتفاق جيد. وقال شامخاني: حتى الآن كان أسلوب تواصل الوفد الإيراني مع الجانب الأمريكي في فيينا من خلال التبادلات غير الرسمية، ولم تكن هناك حاجة للمزيد، وكانت واشنطن جددت الاثنين استعدادها لإجراء حوار مباشر مع طهران، وقالت إنها مستعدة للاجتماع بشكل مباشر مع الإيرانيين في فيينا لأنه أفضل الطرق فيما يتعلق بمفاوضات الاتفاق النووي حسب قولها. أقرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بقانونية الجلسة الأولى لمجلس النواب ردا للطعون المقدمة بشأن عدم قانونية الجلسة التي اختارت رئيس المجلس ونائبيه. وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت الخميس قبل الماضي قرارا بإيقاف عمل هيئة رئاسة في مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى لمجلس النواب لحين حسم دعويين مرفوعتين بشأن قانونية الجلسة تقدم بهما النائب باسم خشان وزميله محمود داود بشأن عدم قانونية الجلسة. أفادت وكالة سانا السورية باستمرار الاشتباكات بين ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا وبين الفارين من تنظيم داعش في محيط سجن الثانوية الصناعية بالحسكة لليوم الخامس. وأضافت سانا أن طيران الاحتلال الأمريكي قام بتدمير الأبنية السكنية المحيطة بالسجن وعدد من منازل الأهالي في حي الزهور بزعم أن الفارين من السجن يتحصنون فيها. إلى ذلك أعلنت ميليشيا قسد ارتفاع عدد الذين سلموا أنفسهم من تنظيم داعش بعد فرارهم من سجن الثانوية بالحسكة إلى 550 بعد تنفيذ عمليات مداهمة لأماكن اختبائهم. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 9 مواطنين جراء اعتداء قوات الاحتلال على سكان حي الطور بمدينة القدس بالرصاص وقنابل الغاز وهدمها منزلين في إطار مشروع استيطاني. من جهة أخرى أصيب مستوطن بجروح أثر تعرضه للرشق بالحجارة من شبان فلسطينيين قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة. إلى ذلك دعت حماس الفصائل والقيادة الفلسطينية للتكاتف والوقوف أمام مخططات الاحتلال التهويدية بالقدس وطالبت بوقفة جادة من دول العالم لدعم المقدسيين الذين يتعرضون لخطر حقيقي. وإلى اليمن، حيث أعلنت الصحة اليمنية الحصيلة النهائية لضحايا غارات التحالف السعودي الإماراتي على السجن الاحتياطي بصعدة حيث بلغت 91 قتيلا و 236 جريحا. هذا ويواصل التحالف عدوانه على اليمن حيث استهدفت طائراته شبكة اتصالات في محيط العاصمة صنعاء فيما دمرت شبكة أخرى بمحافظة ذمار. وتأتي هذه الغارات في وقت تتواصل أصداء الرد الاستراتيجي على مجازر التحالف تحت عنوان عملية إعصار اليمن الثانية، حيث استهدفت القوات اليمنية بصواريخها البالستية وطيرانها المسير يوم أمس العمقين السعودي والإماراتي. وللمزيد حول مستجدات الشأن اليمني في ظل استمرار مجازر التحالف السعودي بحق أبناء هذا البلد نتابع التقرير التالي.
اليوم الصورة أبلغ من الكلام. أعداد شهداء وجرحى السجن الاحتياطي في صعدة شمالي اليمن الذي استهدفه العدوان السعودي في ارتفاع.
مشت ترونه 91 جثة اليوم، وفي المستشفى لا زال يرقد حوالي 236 جريح، دليل على حجم بشاعة وفظاعة الجريمة وبشاعة تحالف العدوان.
محافظ صعدة محمد جابر عوض أكد أن السجن الاحتياطي المستهدف زاره الصليب الأحمر وأن التحالف السعودي أعلم أنه سجن ومع ذلك أقدم على جريمته، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومحاكمة القتلى ومن أمر بهذه الجريمة. الجريمة البشعة هذه لم تمر بدون عقاب، فالجيش اليمني واللجان الشعبية أذاقوا العدوان السعودي والإماراتي أشد العذاب. وأعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية واسعة تحت عنوان عملية إعصار اليمن الثانية، استهدفت القوات من خلالها العمقين السعودي والإماراتي.
استهداف قاعدة الضفر الجوية وأهداف حساسة أخرى في عاصمة العدو الإماراتي أبوظبي، استهداف مواقع حيوية وهامة في منطقة دبي، دك عدد من القواعد العسكرية في العمق السعودي في منطقة شرورة.
الجرائم السعودية الإماراتية لم تتوقف، حيث شن طيران عدوان الإماراتي سلسلة غارات على العاصمة صنعاء والمحافظة، كما شن غارات على منطقة جربان بمديرية سنحان وغارتين على مديرية أرحب، بالإضافة إلى تدمير شبكة الاتصالات بغارتين في جبل حرورة بمديرية الحصن بخولان. صنعاء التي ردت على هذه الجرائم باستهداف العمق السعودي والإماراتي توعدت بالمزيد من الضربات الموجعة في حال لم تكف دول العدوان عن جرائمها ضد الشعب اليمني وتوقف الحرب التي شارفت على نهاية عامها السابع وأدت حتى الآن إلى استشهاد 47 ألفا من اليمنيين.
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخي كروز مجنحين صباح اليوم، وبذلك تكون قد أجرت خامسة تجربة هذا الشهر. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مصادر عسكرية قولها إنه يجري تحليل معلومات إضافية بهذا الصدد، مؤكدة أن اختبارات صواريخ كروز لا تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، ولذلك ليقوم الجيش الكوري الجنوبي بإخطار الجمهور بمثل عمليات الإطلاق هذا. ومنذ إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عزمه على التحديث العسكري خلال خطاب الشهر الماضي، أجرت بيونغ يانغ عددا من التجارب على الصواريخ. وأخيرا أعلن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ تحطم أحدث طائرة مقاتلة من طراز F-35 Lightning II أثناء محاولتها الهبوط على حاملة الطائرات USS Carl Fanson في بحر الصين الجنوبي. وبحسب بيان لأسطول المحيط الهادئ الأمريكي فقد قفز الطيار بأمان أثناء الحادث وتم إنقاذه بواسطة مروحية عسكرية، كما أصيب في الحادث 7 بحارة تم نقل 3 منهم إلى مستشفى في فلبين، فيما عولج البحارة الآخرون على بطن حافلة. هذا ويجري حاليا التحقيق في الحادث الذي يعتبر الأول لطائرة من هذا الطراز. ختام النشر العناوين الرئيسية. إيران تضع شرطا بعد إعلان الولايات المتحدة رغبتها بالحوار المباشر معها خلال مفاوضات فيينا. استمرار الاشتباكات بين مسلحي قسد والدواعش اليوم الخامس في الحسكة شمال شرق سوريا. وإصابة 9 فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال على سكان حي الطور بمدينة القدس بالرصاص وقنابل الغاز. في أمان الله.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران، إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة، المسرحية الأمريكية القديمة الجديدة في الحسكة السورية، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم مشاركتنا في هذا اللقاء عبر المساهمات المسموعة والمكتوبة عبر رقم الواتساب 0098 9388 78 4050. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور مازن بلال، الإعلامي والصحفي السوري. يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف المباشرة أيضا 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. معلوم أن أمريكا وداعش وجهان لعملة الإبادات الجماعية، هما بتاريخ النشأة والأهداف والسلوك الواحد. أمريكا تمارس سياسة الأرض المحروقة، وهي جرائم إبادة لا يمكن أن تمحى مهما كانت قوة وجبروت المعتدي، واليوم لها مسرحياتها في العراق وسوريا من البادية السورية، حيث تتحرك جماعة داعش إلى الحسكة في التفجيرات التي تمت لتهريب 5000 داعشي إلى العراق، وهي تأتي ضمن مخطط تعمل على تنفيذه أمريكا واستخباراتها لإعادة نشاط داعش في العراق وتوتير الأوضاع وتثبيت وجودها في الممرات البرية كتهديد مستمر وشرعنة وجودها في سوريا من خلال إحياء جماعة داعش الإرهابية ورقتها الرابحة أمام المجتمع الدولي. وقد قتل 139 شخصا خلال الاشتباكات المستمرة بين جماعة داعش الوهابية وقوات قسد في محيط سجن الصناعة بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، والذي يضم قرابة 5000 معتقل من جنسيات عربية وأجنبية. ودفعت الاشتباكات الأهالي إلى النزوح عن مناطقهم، وبالنظر إلى سياق العملية التي بدأت باستعصاء داخل هذا السجن ولحقه تفجير ضخم خارجه، مع تحركات لخلايا هذه الجماعة في سوريا والعراق، تتبين خطوط مؤامرة كبيرة وأكبر من قضية تهريب معتقلين تكفيريين، إذ تحاول عصابات داعش اقتحام سجن كبير تحرسه قوات سوريا الديمقراطية وإخراج أعضاء وقيادات سابقة من داعش من ذلك السجن. المراقبون يرون أن المحتل الأمريكي يسعى حاليا ليثبت وجوده في المنطقة، وإلا فماذا يفسر أن تدخل مجموعة من الإرهابيين إلى محيط سجن ويجتازون عدة حواجز تابعة للقوات المتواجدة هناك؟ وما هو المبرر من وجود سجن موجود فيه أخطر الإرهابيين في مناطق أحياء سكنية؟ وهناك إشارات استفهام عديدة تشوب الموقف الذي حصل وليس له تفسير سوى أن المحتل الأمريكي يريد أن يعزز وجوده في المنطقة. فأمريكا تريد أن توضح للعالم وتوجه رسائل للداخل والخارج بأن من الضروري أن تبقى في المنطقة، وهذا بحد ذاته تدمير ممنهج لمنشآت الدولة السورية ومنازل وبيوت المواطنين. وهذا الرعب الذي أوجدته أمريكا يؤكد بأنها تريد أن توحي إلى ضرورة بقائها في المنطقة كما هو الحال مع القوات التركية، أي أن أمريكا وتركيا وجهان لعملة واحدة. إنما حصل خلال الساعات 24 الماضية يحمل علامات استفهام، وتبقى الأسئلة معلقة بشأن الهدف والتوقيت والنتائج، وإن القراءات الأولية لما حصل تؤكد أن الهدف هو أن ميليشيا قس تحاول إعادة خلط الأوراق والتذكير بوجودها ومحاولة تكريس سيطرتها وتسويقه لدى الراعي الأمريكي، حيث أظهرت الصور من داخل سجن الصناعة في حي غويران أو غويران شمال مدينة الحسكة هروب عدد من معتقلي تنظيم داعش الإرهابي من السجن متنكرين بزي عناصر ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي، ما يؤكد بأن معتقلي داعش يمتلكون داخل سجن الصناعة أحدث أجهزة الاتصال، وأن ما حصل ما هو إلا مسرحية سمج الهدف منها إعادة خلط الأوراق في تلك المنطقة، على عكس ما يروج البعض بحصول عصيان في السجن المذكور.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
المسرحية الأمريكية القديمة الجديدة في الحسكة السورية محور حديثنا في هذا اللقاء. ما الهدف الأساس من كل هذه التوترات في سجن الصناعة بالحسكة؟ ما ترشح من المعلومات هو أن قصد متواطئ مع أمريكا لإحياء داعش. هل تعتقدون بأن الحسكة وداعش في خط موازن، خصوصا وأن بعض الأنباء أشارت إلى أن عناصر داعش فروا من السجن متنكرين بزي قصد؟ هل الدور الأمريكي مشابه للدور التركي في المنطقة، وما مصلحة تركيا في بقائها هناك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما المقاومين يستبشرون بالنصر، ودائما نصب أعينهم النصر وتحقيق ما يرضي نفوسهم ويرضي رب العالمين. إن ما جرى من أحداث الصناعة في دير الزور والتمثيلية التي تقوم بها أمريكا حتى تبقى الفوضى عارمة وموجودة وتبقى الإرهاب على الساحة السورية، هذا ديدانهم، وهذا ما عرفناه عن الاحتلال الأمريكي والشيطان الأكبر، وإلى جنبه الصهيونية وكل من لف لفيفهم. إننا سنبقى وستبقى يدنا على الزناد لنحافظ على بلدنا ونقضي على كافة الإرهابيين، مهما تمادى الإرهاب والباطل له جولات عديدة وللحق جولة واحدة، وإن شاء الله بعونه تعالى سننتصر على الإرهاب ونحرر سوريا وكل التراب السوري من دنس الإرهابيين والداعشيين والأمريكيين والصهاينة، وترتفع رايات النصر خفاقة ويبقى محور المقاومة كما عهدناه، راياته مرفوعة وشامخة ترفرف فوق القمم. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، أبطال الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، عن كل الأحرار همي وبأسرى، عن كل الأحرار همي وبأسرى. ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة، ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة. همي وبأسرى رح نحمي هالدار، ورجالك بشار رح يحموا هالدار. ضد الشر ضد القهر، ضد الشر ضد القهر. قادمون قادمون قادمون.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا عبر الواتساب. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية وكعادتها تمارس التضليل والخداع حول انسحابها من الحسكة بسوريا، حيث توهم الرأي العام الإقليمي والدولي أنها عازمة على الانسحاب من الأرض السورية المحتلة أمريكيا. والحقيقة أن أمريكا تعمل على تثبيت بقائها في الحسكة بشتى الطرق، ولكن الجيش العربي السوري والمقاومة الشعبية السورية ومحور المقاومة قد خبروا هذه المسرحيات الأمريكية القديمة الجديدة في الحسكة، وسوف تطرد الاحتلال الأمريكي بالقوة بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في هذا اللقاء. الأستاذ الباحث سعيد فارس السعيد بعث لنا بخبر، أو ربما هي مقابلة يعني أجريت مع أحد الخبراء السوريين، يقول بأن استهداف الجيش العراقي يأتي ضمن سلسلة المشاريع الأمريكية. وطبعا يمكن الاطلاع على المزيد تحت هذا العنوان من هذه المقابلة ومن رأي هذا الخبير السوري، هو الأستاذ الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا. وطبعا الأخ أيمن إدريس أيضا متواصل معنا عبر الواتساب مشكورا، وسيشارك إن شاء الله في هذا اللقاء، وكما شارك في اللقاءات اللقاءات المباشرة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا المسرحية الأمريكية القديمة الجديدة في الحسكة السورية، نرحب بالأستاذ مازن بلال، الدكتور مازن بلال الإعلامي والصحفي السوري. دكتور مازن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا هلا، بس ملاحظة، أنا مالي دكتور يعني، يا ريت
نعم.
يا ريت كنت دكتور.
نعم آسف، هكذا يعني أبلغت أنا. أهلا بك سيد مازن. أستاذ مازن، ما الهدف الأساس من كل هذه التوترات في سجن الصناعة في الحسكة؟
يعني هو الهدف توطين الإرهاب، يعني هذا هو النتيجة النهائية للسيناريو الذي حدث خلال الأسبوع الماضي في مدينة الحسكة. الحقيقة هذا السيناريو يعني يوضح الإشكالية التي يخلقها تواجد القوات الأمريكية في منطقة الجزيرة، بمعنى أو بآخر بأن تواجد القوات الأمريكية في الجزيرة يريد أن لا يعطي أي حدود، يعني هو لا يعطي شرعية للأكراد على المستوى الدولي طبعاً، يعني أكراد جبهة قصد أقصد ليس لها شرعية على المستوى الدولي لكنها محمية من قبل القوات الأمريكية. هو يمنع أي تفاهمات على المستوى السوري الروسي التركي
نعم.
بشأن الشمال السوري. يعني هذا التواجد على ما يبدو هو فقط يقوم بنوع من يعني الحماية للوضع الراهن، والوضع الراهن الموجود هناك يساعد بالفعل على خروج الخلايا النائمة وعلى توطين الإرهاب في تلك المنطقة.
طيب، ما ترشح من المعلومات هو أن قصد متواطئ مع أمريكا لإحياء داعش، هل تعتقدون بأن الحسكة وداعش في خط موازن، وخصوصا أن بعض الأنباء أشارت إلى أن عناصر داعش فروا من السجن متنكرين بزي قصد؟
الحقيقة يعني لا أريد أن يعني أقفز إلى تلك الاستنتاجات. يعني أفضل فعلا أن أبدأ من تلك المقدمات الأساسية، مقدمات التواجد الأمريكي. التواجد الأمريكي في يعني المرهون بحسب ادعاءاتهم بمحاربة الإرهاب،
نعم،
هو حقيقة يعني يخلق مشكلتين أساسيتين على مستوى الحسكة. المشكلة الأولى بأنه يحيل المسألة في كل الجزيرة العربية، كل الجزيرة السورية، إلى نقطة أساسية، نقطة عسكرية فقط وليس نقطة سياسية. بمعنى أنه يقوم بعمليات عسكرية ما ولو كانت ليس لها أهمية على المستوى التكتيكي عسكريا، ولكنه لا يضع الجزيرة بكل ما تحويه من أزمة، سواء أزمة مع الأتراك، أزمة مع الخلايا النائمة إلى آخره، لا يضعها ضمن إطار الحل السياسي.
نعم.
هي هذه المقدمة الأساسية. هلأ بالنهاية يعني هل هناك تواطؤ أو لا؟ حقيقة يعني لا أريد أن أقفز إلى تلك النتيجة، ليس لدي معلومات حقيقية أو مؤكدة تؤكد بأن بالفعل أن هناك تواطؤ بالنسبة لفرار عناصر من داعش من سجن حي جويران.
نعم. طيب، يعني فيما يتعلق بالدور التركي، كيف ترونه؟ هل هو مشابه للدور الأمريكي؟ ما مصلحة تركيا في ذلك؟ وكيف تنظرون إلى الدور التركي أيضا في هذه الأحداث؟
يعني تصريحات قيادات قصد تتحدث عن أن المسلحين الذين أتوا بسيارات مفخخة هم أتوا عبر المناطق الفاصلة، يعني عبر مناطق الفصائل الموالية لتركيا. هلأ لنكون واقعيين، يعني تركيا لديها مصلحة بالفعل أن تربك قصد وأن تربك الولايات المتحدة في تلك المنطقة، لأنها ليس يعني لا تريد لقوة قصد أن تصبح قوة أمر واقع على الحدود ما بين تركيا وسوريا. فهي تحاول أن تعرقل مهمة قصد وفق المفهوم الأمريكي. طبعا يعني أنا لا أعترف بمهمة قصد، لكن وفق المفهوم الأمريكي قصد يحارب الإرهاب أو يحارب داعش، فهي تريد تركيا أن تعرقل هذه المهمة بشكل أو بآخر. لذلك لا أستبعد يعني أن يكون هناك بعض التسهيلات، يعني بعض التسهيلات لدخول السلاح، وهذا الأمر يعني كان موجود خلال 10 سنوات الماضية. يعني كان هناك تسرب للمقاتلين، مقاتلي داعش، عبر الحدود التركية طوال فترة الأزمة السورية.
طيب، فيما يتعلق بموقف روسيا، يعني يلاحظ أنه أو يعتقد البعض بأنه لم يصدر حتى الآن أي موقف قوي من روسيا التي تؤكد أن بقائها في سوريا هو بطلب من دمشق، كيف تنظرون إلى ذلك؟
هلأ كمان هناك يعني الموقف الروسي محرج حقيقة بسبب مواقف قصد. يعني حاولت موسكو مرارا أن تجمع قيادات قصد مع الحكومة السورية أو يعني أعضاء ممثلين عن الحكومة السورية لخلق تفاهمات بشأن الجزيرة السورية، لكن كان دائما هناك عرقلة أمريكية. يعني كما قلت سابقا، هي لا تريد الولايات المتحدة لا تريد لهذا الملف أن يصبح ملفا سياسيا. فلذلك دائما كان هناك عرقلة. هلا الآن هي لا تستطيع تتدخل حقيقة، يعني هاي المنطقة التي حدث فيها الاضطراب هي يعني منطقة خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة، فهي لا تستطيع عمل عسكري. هلا التصريحات السياسية بالتأكيد هي ستحاول أن تصمت عن ما حدث، بالنسبة لها يعني هو يعتبر نوع من يعني الضغط على قصد للدخول بمفاوضات سياسية. قصد يعني تريد أن تقول لقصد أنك غير قادرة على حفظ الأمن في تلك المنطقة حتى بالتواجد الأمريكي. فهي يعني أعتقد يعني أن المسألة بالنسبة لروسيا هي نوع من إحراج قصد علها تأتي إلى الطاولة السياسية لاحقا بشروط أقل أو ببعض التنازلات بشأن الإدارة الذاتية وغيرها.
طيب ماذا تقولون أيضا في يعني قضية وجود سجن الصناعة في حيقران شمال الحسكة الذي يحتفظ فيه بآلاف الإرهابيين من جنسيات مختلفة؟ كيف يمكن أن يكون مثل هذا السجن وسط أحياء سكنية ومنطقة يعني مأهولة؟ ألا يكون ذلك غريبا نوعا ما؟
يعني هو متعمد حقيقة، يعني أمر متعمد، يعني كان باستطاعتهم خلال هذه الفترة أن يعني ينشئوا سجن ويضعوهم فيه، لكن في الحقيقة السجون داعش في المناطق التي يعني تخضع للرقابة الأمريكية إن صح التعبير، سواء في الشمال السوري أو حتى في منطقة التنف، هي مناطق خلينا نسميها مناطق سائلة، يعني سهل التسرب منها. وهذا الأمر هو الذي يضع بعض إشارات الاستفهام أنه لماذا الولايات المتحدة لا تكون أكثر حزما في هذا الموضوع، وهذا الذي يطرح التساؤلات كما قلت حضرتك في بداية الحديث، لأن هناك تواطؤ، يعني هذا هو الذي يطرح سؤال التواطؤ، يعني أن يكون هناك تواطؤ حقيقة أمريكي أو يكون هناك تواطؤ. الحقيقة هي إشارة استفهام، يعني لماذا الأمر بهذا الشكل، لماذا لا يتم حسم هذا الموضوع نهائيا، يعني لماذا عناصر داعش لا تزال موجودة في سوريا في السجن وهي من جنسيات مختلفة، ليست جنسيات سورية فقط، جنسيات مختلفة. يعني هذا الأمر يجب أن يخصم على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي لكي ينتهي هذا الملف، وإلا سيبقى هناك محاولات لإخراجهم من السجون، وهناك تجارب يعني على المستوى الإقليمي سواء بأفغانستان أو في غيرها لعمليات الشرار التي كانت تؤدي إلى اضطرابات من جديد. لماذا لا يحسن هذا الأمر يعني؟ وهذه إشارة الاستفهام الرئيسية بالنسبة للولايات المتحدة أو اتجاه الولايات المتحدة التي توحي بأنها تستخدم هذه السجون، تستخدم داعش الموجودة في السجون كورقة ضغط على جميع الأطراف في سوريا وعلى خاصة على الحكومة السورية.
طيب أيضا المضايقات التي أوجدتها القوات الأمريكية للسكان في تلك المنطقة ودفعهم للنزوح، برأيكم ما الهدف منها؟ الضغط على الحكومة السورية مثلا؟
هلا هي يعني بالحسكة في جزء تحت سيطرة الحكومة السورية، طبعا هي لا تفضل أن يكون هذه يعني أن تكون الحسكة كلها تحت سيطرة قصر، هي تفضل هذا الوضع، تفضل الوضع أن يكون كل الحسكات تحت سيطرة قصد وبالتالي تخضع لمشورة الولايات المتحدة. بالتأكيد يعني الأمر يمثل سيادة سورية في تلك المنطقة، يريدوهم أن يخرجوا من تلك المنطقة، أن يتركوها كما حدث في الرقة على سبيل المثال. طبعا هذا الأمر واضح، يعني هذا واضح جدا، يعني القوات الأسايش أو يعني قوات الأمن الكردي ليس فقط تدخل دائما بمناوشات مع القوات الحكومية في الحسكة في محاولة لجعل المدينة خاضعة للإدارة الذاتية وليس فقط الحكومة السورية، هذا أمر واضح، يعني ما في اثنين بشكوفية يعني. طبعا بقاء الحكومة السورية في تلك المنطقة هام جدا، لأنه الحسكة هي مركز محافظة لكل الإقليم، يعني لكل تلك المنطقة، لكل الجزيرة السورية، ما فيها القامش نواب تلك المناطق، وهي ضرورة بالنسبة للحكومة السورية. لا أعتقد بأن يعني سوريا ستخضع لمثل هذه الضغوط، بالعكس ستحاول دائما البقاء هناك، تعزيز قوتها في تلك المنطقة. لكن يعني في النهاية علينا الانتظار حاليا، يعني ما الذي يمكن أن يحدث بعد هذه الأزمة في من فرار داعش وإلى آخره، وهل هو سيدفع بالفعل إلى بعض التفاهمات على المستوى الأعلى، يعني على مستوى روسي أمريكي بشأن داعش في تلك المنطقة.
طيب، من خلال التحركات المتجددة لعصابات داعش في ديالة بالعراق أيضا، هل تعتقدون بأن مهاجمة السجن الذي يقبع فيه عناصر داعش في الحسكة يأتي للدفع بهؤلاء أو حتى إرسالهم إلى العراق؟
يعني ممكن، يعني هذا أحد الاحتمالات، لكن ما حدث يعني في الحسكة هو أكبر بكثير من تحرك خلايا نايل. يعني شهدنا خلال السنة الماضية بعض الكمائن، بعض الكمائن على قصف سوريا لعناصر من داعش، لكنها ليست بهذا الحجم. يعني ما حدث في الحسكة كبير جدا، يعتبر حدث كبير. أما باقي الأحداث فهي حقيقة بسيطة جدا. أعتقد بأن يعني داعش ما تزال موجودة، يعني ليس فقط كخلايا نائمة، وإنما تحت وصاية، وصاية بعض القوات، ربما تكون الولايات المتحدة جزء من قوات الوصاية أو حتى القوات التركية. هلا دفع إلى العراق، دفع إلى العراق سيكون صعب نوعا ما، يعني هي فقط موجودة للإرباك، بتصوري هي موجودة فقط لإرباك القوات الحكومية السورية، القوات الحكومية العراقية، إرباك فقط، والضغط السياسي على الحكومتين في دمشق وبغداد.
نعم.
أكثر من أنها يعني إعادة إنشاءها أو هيكلتها من جديد في تلك المناطق.
طيب، برأيكم يعني في ظل هذه المعطيات التي تحدثنا عنها في هذا اللقاء خلال الفترة الأيام والفترة الأخيرة، يعني الوضع في هذه المنطقة بأي اتجاه يسير في سوريا، في العراق، باعتبار أن يعني بعض القواسم المشتركة أصبحت تجمع بين هاتين الساحتين؟
لكن في نقطة كتير حساسة بشرق المتوسط حاليا، بأنه ليس هناك توازن دولي. إذا لم يظهر توازن دولي لا يمكن بالشأن الوصول إلى عملية استقرار. هل هذا التوازن الدولي مرهون بعدة ملفات، يعني ربما يقوم الملف النووي الإيراني، وأيضا يعني الملف الكيان الإسرائيلي، ملف السلام بالأحرى كما يسمونه. كل هذه الملفات الحقيقة يعني حاليا تفرض حالة عدم توازن. الولايات المتحدة يعني حاليا هي تنظر إلى سوريا كمنطقة صراع مع روسيا للضغط عليها، بما أنه أكثر روسيا متواجدة في سوريا، تحاول أن تعيد مهامها، تحاول يعني، فبالتالي ما في توازن، في صراع دائم في تلك المنطقة. هذا الصراع طالما هو مستمر بهذا الشكل، باعتقاد الاستقرار صعب نوعا ما. يعني والولايات المتحدة مستفيدة من هذه العمليات الاضطراب، سواء للضغط على روسيا أو حتى للضغط على الصين. الصين نحن نعرف لديها مشاريع اقتصادية طويلة لخطوط التجارة المتجهة باتجاه المتوسط باتجاه أوروبا، فبالتالي يعني هي مستفيدة من هذا الموضوع، وهي مستفيدة أيضا من استمرار عدم الاستقرار الذي يؤمن الراحة فقط للكيان الإسرائيلي، ويؤمن له أيضا المساحة السياسية لإنشاء علاقات على المستوى الخليجي أيضا، طالما أن جبهاته مغلقة حاليا، يعني الجبهة السورية، الجبهة اللبنانية مغلقة نتيجة الاضطرابات التي تحدث بشكل متتالي.
نعم، شكرا لك الأستاذ مازن بلال، الإعلامي والصحفي السوري، على مشاركتكم القيمة في لقائنا هذا. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء. أرض المقاومة، المسرحية الأمريكية القديمة الجديدة في الحسكة السورية، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي السوري، كما استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الموعد جئناكم لنقدم لكم حكاية هذه الحلقة من أثير الحكاية. اخترنا لكم حكاية من بدايات عهد شاه إيران البهلوي الثاني، بعد أن خلع الإنجليز والأمريكان أباه رضا خان البهلوي الأول عن العرش وأجلسوه هو مكان أبيه. تابعونا أيها الكرام. الملك القزم. كان يا مكان، وقبل حوالي 78 عاما قرر زعماء دول المتفقين والذين كانوا على أعتاب إعلان النصر النهائي في الحرب العالمية الثانية، قرروا الاجتماع في العاصمة الإيرانية طهران. الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل، وزعيم الاتحاد السوفيتي آنذاك جوزيف ستالين اختاروا إيران لأنها البلد الأكثر حساسية بالنسبة لهم جغرافيا واستراتيجيا. ثم إن ملكها السابق حاول التمرد عليهم فخلعوه عن العرش، والملك الحالي هو شاب ضعيف يتربع على عرش منهار لا قوام له إلا بدعمهم، ولذا فهم يعتبرون أنفسهم هم الحاكمين الحقيقيين لإيران. كان الملك وما يعرف في إيران بالشاه مشغولا بلهوه ولعبه وقضاء ليلة حمراء مع ضيوفه، عندما انقطع عن قصره التيار الكهربائي وغرق في ظلام دامس. فزع الشاه للظلام المفاجئ الذي لف قصره، فنادى بأعلى صوته أنيسه ومستشاره الأول حسين فردوس وسأله على السبب. لم يعلم فردوس السبب هو أيضا، لكن الذي كان عنده الخبر اليقين هو المستشار والرفيق الحميم للشاه من أيام الدراسة في سويسرا إرنست برو. دنا إرنست من الشاه الشاب حاملا في يده فانوسا يدويا صغيرا، وهمس في أذنه: كف عن الخوف والوجل، ولا تبدو ضعيفا أمام ضيوفك، ليس في الأمر خطر عليك ولا على عرشك. التفت الشاه إلى صديقه الحميم بعين المتوسل الذي يطلب الخبر الذي يعيد السكينة إلى قلبه، ثم قال: ما الأمر يا إرنست؟ من قطع التيار الكهربائي عن القصر؟ فأجاب إرنست بابتسامة صفراء: التيار الكهربائي مقطوع عن عاصمتك كلها يا جلالة الملك. صعق الشاه فسأل مباشرة: لماذا؟ ومن قطعه؟ أجاب إرنست: الزعماء المنتصرون الثلاثة في الحرب العالمية الثانية قرروا الاجتماع في طهران، والمخابرات الروسية تخشى الجواسيس الألمان الذين بعثهم هتلر لاغتيال ستالين في طهران، لهذا سيطروا على دائرة الكهرباء في العاصمة وأجبروهم على قطع التيار الكهربائي لحين استقرار الزعماء الثلاثة في سفارات بلادهم. لم ترق هذه الأوضاع لمستشار الشاه الأول حسين فردوس، ورأى فيها انتهاكا لسياسة الدولة ولشخص الشاه. كيف يدخل زعماء دول أجنبية إلى البلاد دون علم ملكها؟ وكيف تتمكن المخابرات الروسية من قطع تيار الكهرباء عن العاصمة دون علم حتى وزير الطاقة فيها؟ فمن الذي يحكم هذه البلاد؟ أليس فيها ملك ولا دولة؟ دنا إرنست من فردوس وربت على كتفه كأنه يريد أن يوقظه من نوم عميق، ثم قال وهو يحدق في عينه بنظرة التحدي: أنسيت يا سيادة المستشار الأول أن هؤلاء الذين تتحدث عنهم بأنهم ينتهكون سيادة الدولة وملك البلاد هم من عزلوا ملك هذه البلاد رضا خان وأجلسوا مكانه ولي عهده محمد رضا بهلوي؟ وهم إن لم يضمنوا ولاء الملك الشاب لهم ما أجلسوه على العرش أصلا. انتبه إرنست إلى نظرات الشاه المعاتبة على صراحته القاسية هذه، فدنا منه متملقا وراح يحسن من لهجته استرضاء له قائلا: يجب أن تكون فرحا وفخورا باختيار الزعماء المنتصرين في الحرب العالمية، أنهم اختاروا بلادك لاجتماعهم. هذا يعني أنهم يريدون تعزيز الثقة بك. لو كنت مكانك لذهبت إليهم والتقيتهم في محل اجتماعهم. تطاير شرر الغضب من عيني حسين فردوس، ثم نصح الشاه بأن لا يفعل، ففي هذا إهانة للملك وتقليل لشأنه أمام شعبه. على الزعماء أن يحضروا هم إلى قصر الشاه لا أن يذهب إليهم. ضحك إرنست عاليا، ثم التفت المستشار بنظرة ملؤها الإزدراء، ثم قال: دع أمر الملك لصاحبه يا صديقي. دنا الشاه الشاب إلى صديقه ومستشاره السويسري وقال: أين سيجتمعون؟ قال إرنست: في السفارة الروسية. فطلب الشاه من إرنست أن يتواصل مع السفارة ويرتب له لقاء مع الزعماء الثلاثة. ذهب الشاه محمد رضا بهلوي إلى السفارة الروسية ليلتقي الزعماء المنتصرين في الحرب العالمية. دخل السفارة فرأى أن رئيس وزرائه قد سبقه إليها ليرتب أوضاع اللقاء. نزل الشاه من سيارته، هرول نحوه رئيس الوزراء وقال له بعد التحية: علينا الانتظار يا مولاي، الزعماء لم ينهوا اجتماعهم بعد. انزعج الشاه، عليه أن يقف منتظرا خلف الأبواب الموصدة في السفارة الروسية. انتبه الشاه لحضور الصحفيين فطلب إبعادهم عنه. مضت نصف ساعة والشاه ينتظر خروج الزعماء، وفجأة خرج تشرشل بصحبة ستالين ليقفوا أمام الصحفيين. هرع الصحفيون وراحوا يصورون الموقف. أراد الشاه النزول مسرعا نحو الزعيمين، لكنه انتبه إلى المصورين فطلب من حمايته أن يمنعوه عن التصوير. ولما تم له ذلك اقترب من تشرشل وقال له: ليت فخامتكم قبلتم دعوتي للحضور في القصر على مأدبة عشاء. فنظر إليه تشرشل بطرف عينيه وقال: ليس لدينا الوقت لذلك، والآن علينا العودة إلى اجتماعنا. عاد ستالين وتشرشل إلى الاجتماع، ولم يدم لقاؤهما بشاه إيران إلا دقيقة واحدة. استاء الشاه لهذا الموقف لا للإساءة التي كان يحملها له، بل لقصر المدة التي التقى فيها بمن يعتبر نفسه مدينا لهم بعرشه. توجه نحو رئيس وزرائه وأخبره أن عليه أن يبذل قصارى جهده لإقناع الزعماء لقبول دعوته لهم لحضور مأدبة العشاء التي سيقيمها على شرف حضورهم في بلاده. بذل رئيس الوزراء كل جهده واستطاع أن يكسب موافقة الزعيم السوفيتي ستالين للقاء بالشاه في قصره لخمس دقائق فقط، وبشرط أن يخلى القصر من جميع حماية الشاه ويستبدل بقوى حماية ستالين الخاصة. وافق الشاه وحضر ستالين في قصره وتم اللقاء. كان ستالين لا ينظر إلى الشاه بقدر نظراته إلى الساعة اليدوية. لم يدر بينهم من الحديث سوى جملتين أو ثلاث. قال الشاه في الأولى: أنا سعيد بأن المتفقين يعتبرون إيران بعيدة عن ألمانيا. فرد ستالين: نحن على يقين من أن إيران لن تتخذ سياسة مخالفة لسياستنا. ثم قال الشاه: أنا مشتاق جدا إلى معرفة نتائج اجتماعكم في طهران. نظر ستالين إلى ساعته ثم قال: انتهى وقتي وعلي العودة إلى سفارتنا. وانتهى اللقاء. ما من مذلة أو مهانة تتبعها سطوة تفرضها قوى استعمارية على شعب ما إلا وكان وراءها حاكم ذليل تابع أجلسته قوى الاستعمار على عرش السلطة على ذلك الشعب. وهكذا كان الحال في إيران يوم أجلس الإنجليز والأمريكان محمد رضا بهلوي على عرش إيران خلفا لأبيه المخلوع. نعم، بهذا نصل وإياكم أيها الكرام إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. على أمل الملتقى بكم في حلقة قادمة وحكاية جديدة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق المقل.
ذكر ربي ذكر ربي فيه يجلى كل كربي.
ذكر ربي ذكر ربي فيه يجلى كل كربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
وذكر ربي ذكر ربي فيه يجلى كل كربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
بمداد قربي مده بمداد قربي.
حينما تضيق بكل السبل